Média. Média.
Podcast.
Média. أهلا بكم مستمعينا، ونواصل معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي. هذا الموروث الذي هو أصل الهوية المغربية وإبداع لا نظير له في العالم، يعود بنا إلى تفاصيل تقاليدنا وطقوسنا وأفراحنا بجمالية عالية. وطبعا تحصي المملكة في سجلها التراثي تاريخا غنيا ومتنوعا نتوقف معه دائما في هذا الموعد المتجدد مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المملكة، مع خفايا التراث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة. هذا المزيج الذي جعل من المغرب دوما أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
يسعدنا أن نرحب اليوم بالدكتور مصطفى الغاشي، باحث في التراث أو التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية سابقا. دكتور مصطفى الغاشي، أهلا وسهلا بك.
شكرا أستاذ أسماء، وأشكرك على الدعوة الكريمة وعلى العناية والاهتمام، وأتمنى لك ولبرنامجك وللمستمعين التوفيق والنجاح الدائم في هذه السلسلة من اللقاءات.
شكرا جزيلا لك أستاذ الغاشي. إذن نسلط الضوء اليوم على واحد من أبرز وجوه الحضارة المغربية، الإمعمار المغربي، من الأزقة العتيقة في فاس إلى الساحات المزخرفة في مراكش، من القصبات إلى القصور الأندلسية. كل هذا يمثل سحر المعمار المغربي ويحكي قصصا من التاريخ والثقافة وحتى الذوق الفني الراقي الذي ميز المغرب على مدى عصور، على مدى عقود. أولا نتعرف معك على الأسس التي يقوم بها أو يقوم عليها المعمار المغربي. كيف يمكن أن نعرفه؟ ما أبرز الحضارات التي أثرت فيه، وما هي خصائصه الأساسية التي تجعل منه اليوم مميزا على مستوى العالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ أسماء على الدعوة الكريمة، وأشكرك على اختيار هذا الموضوع المهم جدا والبالغ الأهمية من حيث التاريخ، الثقافة والحضارة والفن والمعمار والتراث. وبالتالي فهذا الموضوع يسلط الضوء على مراحل تاريخية مهمة من تاريخ المغرب. بالتالي فعندما نتطرق إلى موضوع المعمار أو تاريخ المعمار في المغرب، فإننا نتحدث عن مرحلة تاريخية طويلة وعريقة جدا تمتد بمراحل ما قبل التاريخ إلى المرحلة الراهنة، لا أقول معاصرة وإنما المرحلة الراهنة، حيث لا زال فن المعمار يتطور. بالتالي فهذا المعمار الذي ساهمت فيه كل الثقافات والحضارات القديمة، بدءا بالحضارة الثقافة الأمازيغية، مرورا ب الثقافة الرومانية والبيزنطية، مرورا بالحضارة الإسلامية، ثم مرورا بالحضارة الأوروبية خاصة في شقها الفرنسي والإسباني، ثم اقترب الحال الإبداعات المختلطة لكل هذه العناصر التي ساهمت في إطفاء هوية معينة على المعمار في المغرب. وبالتالي المعمار في المغرب له خاصيته وهويته محددة، والتي هي تعبر عن شخصيته وعن ثقافته وحضارته. وبالتالي فالمغرب يدخل مجال الحضارة المعمارية والثقافة المعمارية من بابها الواسع، من خلال هذا الكشكول من الإسهامات المعمارية التي نجدها في كل المناطق المغرب بشكل مختلف. إذا أخذنا مثلا في شمال المغرب مدينة تطوان ومدينة طنجة، نجد هناك تنوع في المعمار الأندلسي المغربي الأمازيغي ثم الإسباني والفرنسي. أيضا في مدينة الدربضة نجد هناك المعمار الأوروبي حاضر بقوة، مدينة فاس المعمار الإسلامي وحاضر بشكل كبير جدا في كل المساجد، في القصور، في البيوت، في الرياضات، في الحصون وإلى غير ذلك، إلى نزلنا إلى مدينة مراكش نفس الشيء، وحتى في بعض الحواضر التي يمكن أن نقول أنها ربما هامشية ولكنها أيضا تساهم بشكل أو بآخر في هذا المعمار المغربي، وتحديدا تحدث عن مدينة الشاون التي تحمل طابعا أندلسيا خالصا، والتي تعبر من خلاله عن هوية كل المغرب. فبالتالي هذه الأسس التي نتحدث عنها هي التي ساهمت في جعل هذا المعمار أن يحضر بقوة ويبصم للهوية المغربية بشكل كبير جدا. وبالتالي فنحن الآن في مرحلة أصبح هناك إبداع مغربي في المعمار، بما يعني ذلك مزج كل هذه العناصر وكل هذه المكونات في البنايات المعاصرة، وهذا ما يزيد من قوة المغرب كدولة وكإمبراطورية وكأمة عريقة في التاريخ.
أشرت إلى أستاذ الغاشي إلى الكشكول الذي يميز العمارة المغربية، هذه العمارة التي هي أكثر من جدران وأقواس، اليوم هي مرآة لهوية ضاربة في جذور التاريخ، وهي أيضا إرث حي ننقله عبر الأجيال اليوم ويبقى راسخا في الذاكرة وفي التراث المغربي. إذا تحدثنا فقط عن بعض التفاصيل التي تميز المعمار المغربي، ودعنا نبدأ بالرياضات مثلا.
في المعمار المغربي عندما نتحدث عن الرياضات، وهذه الرياضات تنتمي إلى الثقافة والحضارة المعمارية الإسلامية بالدرجة الأولى، فنبدأ أولا بالشكل الهندسي الذي طبق الحال. هناك صواري وأقواس، هناك زخارف، هناك استعمال للخشب، هناك يعني هندسة معينة تفصل ما بين الإقامة الخاصة بالنساء والإقامة التي يمكن أن يكون فيها ضيوف، الحمامات إلى غير ذلك. فيكون الرياض هو عبارة عن يعني فسحة شاسعة جدا، يعني تجعل من هذا الفضاء هو فضاء حريمي بامتياز، لأن الفضاء الذي يعني تكون فيه المرأة، ولكنه يأخذ بعين الاعتبار الكثير من الخصوصيات الأخرى المرتبطة بالأسرة المغربية. وبالتالي فهذا الإبداع في الإبداع الصانع المغربي عبر التاريخ في هذا النوع من الهندسة التي فيها الأقواس، والتي لم تختار اعتباطا أو عشوائيا، وإنما لها دلالة ولها معنى معين بذلك مسألة الهلال، وأيضا الزخرفة الخشبية التي تعوض تلك الزخارف التي نجدها في أوروبا، والتي هي عبارة عن تجسيد رسومات إما حيوانية أو إنسان أو كائنات غيبية إلى غير ذلك. بالإضافة إلى مسألة الألوان التي نجدها ألوان معبرة، يعني تعبر عن البيئة أكثر، مثلا اللون الأخضر أو اللون الأحمر إلى غير ذلك. فهذه كلها خصوصية تميز الرياضات والقصور المغربية، وأصبح هذا النموذج طبق الحال يصدر الكثير من الدول العالم ومنها دول الخليج التي تكثر فيها مثل هذه الرياضات وهذه القصور. وأعتقد أن هذا العمل هذا ما زاد من حضوره بقوة لكي يبصم الهوية الشخصية والهوية الشخصية المغربية، وهذه الأكاديميات فيما يتعلق بالصناعة التقليدية التي يعني فسحت المجال للصانع المغربي لكي يبدع في هذا المجال بشكل هندسي، بشكل علمي، بشكل ثقافي، واعي بما يقوم به. وبالتالي هذه هي المميزات التي تميز هذه الرياضات وهذه القصور. وإلى حد إلى وقت قريب كانت هذه هي الهندسة الشائعة طبق الحال حسب المستوى الاجتماعي والمالي الذي يسمح للشخص لكي يبني مثل هذه الرياضات، ولكن هذا هو السكن الذي كان موجودا في المدن العواصم أو المدن الكبيرة أو القوية الحاضرة مثل فاس ومراكش وأيضا الرباط سلا وحتى مدينة طنجة بطبيعة الحال وتطوان، حيث هناك اهتمام يعني كبير جدا بالزخرفة الإسلامية والتراث الإسلامي فيما يتعلق بالمعمار والفسيفساء والألوان إلى غير ذلك. فهذه أمور كلها يعني تجعل من هذه الرياضات قابلة للتصدير كنموذج مغربي يعبر عن امتزاج ثقافات وحضارات مختلفة، وخاصة بها الثقافة الأندلسية وأيضا الإسبانية، لأن كان هناك تداخل كبير ما بين الإسبانية والأندلسية في فترة من الفترة.
نعم، هذا النموذج المغربي الذي كما أشرت أستاذ الغاشي يصدر اليوم، هناك إقبال عليه، وهو أيضا يمثل دائما التفرد والاستثناء المغربي في كل ما يتعلق بالجانب الثقافي والتراثي. إذا تعمقنا معك يعني لو تسمح في التفاصيل، هذه التفاصيل التي هي هي واحدة من العلامات البارزة في المعمار المغربي، من الزليج كما أشرت إلى الخشب المنقوص إلى الجبس إلى النحاس إلى الألوان المتناسقة. هل هناك رمزية خاصة لهذه العناصر الموجودة في المعمار المغربي؟ وهل هذه الزخرفة هي فقط جمالية أم لها طبعا دلالات ثقافية ودينية أو أصبحت يعني معروفة لدى الزائر إن صح التعبير؟
كما قلت قبل قليل أن هذه الأشياء لم تختار اعتباطا أو عشوائيا، وإنما هي أشياء مدروسة وأشياء مبنية على شخصية وعلى هوية عربية إسلامية أمازيغية مغربية. وبالتالي فهناك رسالة تحملها هذه الزخارف فأينما وجدت ولو خارج المغرب فهي تعبر عن الهوية المغربية وعن الشخصية المغربية. وبالتالي فهذه الزخارف بهذا الشكل الذي ذكرت، سواء تعلق بالعمد الزليج أو الفوسيفيكا أو تعلق بالخشب والنقش أو تعلق بالألوان أو تعلق بالأشكال الهندسية أو الأشكال أو الرسومات التي نجدها، هذه يعني كلها تعبر عن ثقافة إنسانية أولا قبل كل شيء، وتحمل في بعض منها خاصة في المساجد معنى دينيا وثقافيا وصوفيا وروحيا، وتعبر في بعض المنازل عن هوية يعني للساكنة حيث كونها أمازيغية الأصول أو أنها عربية الأصول أو أنها مزيج من هذه الإثنيات. فهذا كلها على أصل ليست جاءت هكذا فقط، وإنما هي تعبر عن الهوية المغربية، وهذا ما يجعلنا نفتخر أكثر عندما نجد أن نماذج من هذه المعمار وهذه البنايات أصبحت موجودة الآن في مدن من الولايات المتحدة الأمريكية مثلا مثل مدينة مراكش أو شفشاول، ونجدها أيضا في الصين وفي اليابان الذين اختاروا هذا المعمار وهذا الشكل من المعمار العربي الإسلامي لكي يزينوا به فضاءاتهم على اعتبار أنه يمثل نجاح للتعايش وللاندماج وللذوبان لكل هذه الثقافات في ثقافة واحدة. وبالتالي فهذه العودة القوية لهذا النوع وهذا الشكل من المعمار هو تعبير عن الحضور المغربي في المجال المعماري بجانبه الفني الذي يعبر عن ذوق معين عند المغاربة من خلال الألوان من خلال الزخارف من خلال الرسومات والهندسة والدنيا. وبالتالي فهذه الأمور ليست أمور تقنية فقط هكذا، وإنما هي تعبر عن هوية وعن شخصية وعن ثقافة وعن حضارة، وكلما كانت هذه الأمور يعني قوية وحاضرة كلما عبرت عن العمق الحضاري والعمق الثقافي للمغرب الذي حافظ عليه ولا زال مستمر يحافظ عليه من خلال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وكل الإمكانيات التي تستخدم اليوم في مسألة ديال هادشي المعمار. وأنا أفتخر كون طلبة داخل الجامعة المغربية يعني يوظفون هذا المعمار فيما يتعلق يعني في الذكاء الاصطناعي، ومما يبهر الأوروبيون مثلا أو الثقافات الأخرى التي تأتي إلى المغرب لمشاهدة هذه الثقافة وهذه الحضارة المعمارية العريقة، والتي طبعا الحل يعني يجب أن تتخذ فيها إجراءات قانونية من أجل يعني في كل البيوت في كل البنايات في كل الحواضر الحديثة الآن أن تكون هذا المزج لكي ندخل في بيت أو في أسرة إلا ونجد عناصر هذه الثقافة والحضارة الإسلامية المعمارية القوية التي يجب أن نحافظ عليها للأجيال القادمة.
طيب أستاذ الغشي، بما أنك ذكرت جانب يعني التكنولوجي وهذه الطفرة الرقمية التي نعيشها اليوم، وحتى اليوم مع تسارع وتيرة البناء وحتى التمدن، هل ملامح هذه العمارة التقليدية لا زالت تحافظ يعني على ثباتها وعلى خصوصيتها، أم أنه جانب أيضا جيد حتى يتأثر هذا المعمار المغربي أيضا بالحداثة ودمج هذا التراث حتى في المباني الحديثة؟
لا، هو أكيد أن الزمن والوقت يفرض التقنية استعمال التقنية الحديثة واستعمالها في المجال المعماري، وهذا أصبح شيء معروف في المدارس المعمارية التي تهتم بالمعمار خاصة في الهندسة. وأيضا الآن هذه الطفرة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أو الرقمي، وأيضا في وضع تصاميم جديدة فيما يتعلق بالبنايات، فأعتقد أن هذه الأمور لا بد من استعمالها ولا بد من الاعتماد عليها طبعا الحال دون المس بجوهر المعمار العربي الإسلامي الذي يجب أن نحافظ عليه كتراث إنساني أولا ضارب في التاريخ، وأن لأنه أولا قبل كل شيء حتى لا ننسى هو صديق للبيئة بامتياز وليس مثل باقي الدول الأخرى أو بعض البنايات الأخرى التي كانت تسمى هي بالعكس تعادي البيئة. فبالتالي هذه العناصر كلها يجب أن نحافظ عليها وأن نستعملها في 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 البيوت، لأنه البنايات المعاصرة تكاد تخلو من الثقافة ومن من 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 الجانب الذوقي والفني. هناك جمالية على مستوى الشكل الهندسي، لكن العمق الثقافي والعمق الحضاري للأمة وللهوية لا نجدها في هذه البنايات، الكثير منها خاصة هذه البنايات التي تبنى حاليا في الفترة المعاصرة من العمارات أو السكن اللي هو يعني مجموعة سكنية كتبقى أن فيها بنايات ولكن ما فيهاش هذه الهوية والعربية والثقافة الإسلامية بشكل كلي. وبالتالي فهذه مناسبة للدعوة على أنه يجب أن نقوم بهذه العملية الدمج. المسألة موجودة في مدينة فاس، لاحظت هذا في كثير من المعمار في مدينة فاس، هناك محافظة على هذه العناصر، لكن باقي المدن الأخرى هناك نوع من الهرولة نحو البناء المعاصر والهندسة البنائية المعاصرة وفق ما يتصوره الذكاء الاصطناعي الحالي إلى ذلك، ولكن دون إقحام لهذه العناصر. ونحن في المغرب يجب أن نفتخر بالخطوات التي أخدم عليها صاحب الجلالة الملك محمد الثالث عندما يعني نادى بإنشاء أكاديمية مغربية تهتم بهذه الحرف وهذه الصناعة التقليدية التي تبصم المعمار المغربي حاليا من خلال في كثير من البنايات وكثير من المؤسسات. وللأسف حتى نجد أن حتى في المؤسسات التعليمية لا نجد مثل هذه الزخارف المعمارية الإسلامية حتى على مستوى البناء في المستشفيات في كثير من المؤسسات إلا المؤسسات الدولة الرسمية التي نجد فيها مثل هذا الحفاظ على هذه العناصر. بالتالي فأعتقد أن هذا البرنامج وهذه الحلقة من برنامجكم ما هي تكون فيها رسالة ودعوة إلى الجميع للمساهمة من أجل المحافظة على هذه العناصر كعناصر قوة الشخصية المغربية والهوية المغربية.
نعم، جميل أستاذ الغاشي أنك ذكرت أهمية التوثيق وأهمية، لأنه عند الحديث عن التراث، عند الحديث عن الثقافة، عند الحديث عن الهوية، هذا يجرنا إلى أهمية أيضا التوثيق لهذا التراث والمحافظة عليه، لأنه مسؤولية جماعية. كيف تقيمون المبادرات التي يقوم بها المغرب في هذا الاتجاه، يعني في كل ما يتعلق بهذا الموروث الغني والمتفرد دائما، وحتى دور المجتمع المدني مع كل المبادرات يعني الرسمية وحتى الشباب في هذه العملية لحفاظ على هذا التراث المغربي؟
مرة مرحلة من تاريخ المغرب لم يكن هناك اهتمام كبير بالتراث المعماري المغربي، وبالتالي كان في كثير من البنايات وكثير من المؤسسات والمعمار تعرض للتهديم وللهدم ولل يعني للتشويه إلى غير ذلك. لكن في المراحل الأخيرة نسجل يعني عودة الدولة من خلال وزارة الثقافة، من خلال وزارة التجهيز، من خلال جلالة الملك، مبادرات الملكية بحد ذاتها والاهتمام بالمعمار المغربي. وبالتالي كانت هناك مبادرات أولى على مستوى الهيكلة والقوانين، هناك مبادرات على مستوى يعني التصاميم والهندسة التي تطرح فيها كمشاريع وطنية من أجل تقديم مشاريع في بناء العمران، ومبادرات أخرى المتعلقة بإنشاء هذه الأكاديميات فيما يتعلق بالتكوين. فهذه كلها مبادرات سوف تساهم أو ساهمت في المرحلة الراهنة في طبيعة الحال يعني ترسيخ هذه الثقافة وهذا الحضور القوي. وهذا طبيعة الحال نلاحظه اليوم من خلال يعني الإقبال الكبير للزوار على هذه البنايات التي هي تحمل هذه الثقافة المعمارية المغربية. وبالتالي أنا حقيقة مطمئن جدا لهذه المبادرات التي بدأت تعطي نتائج إيجابية، بدأت تعطي أكلها فيما يتعلق المستقبل لهذه البنايات ولهذا العمران المغربي. وطبعا الحال سوف تكون مبادرات أخرى، لأن هناك دعوات من خلال المجتمع المدني أيضا. لا ننسى أن المجتمع المدني لعب دور كبير جدا في منادة الحفاظ على هذا الموروث العمراني في المدن العتيقة وغير العتيقة، وطبق الحال يعني تقدمت بشكايات رسمية فيما يتعلق المس بهذا الموروث. وطبق الحال هذه كلها عناصر إيجابية بالنسبة إلينا كمغاربة على أننا نحن في الطريق الصحيح، وأن هناك نوع من إعادة الاعتبار للمعمار المغربي بهذا المزيج الذي ذكرته سابقا. وبالتالي يعني هناك يعني نوع من الإحياء، نوع من النهضة، نوع من العودة الاعتبار إلى هذا المعمار. وبطبيعة الحال يعني مثل ما هو شأن في كل الثقافات وكل الحضارات، الكثير من المعمار يتعرض للتهميش وللهدم وللتخريب وهذا، ولكن الآن بدأت عملية الترميم مثل ما نشاهد في فاس، في مدينة فاس خاصة مدينة فاس العتيقة والكثير من المدن الأخرى التي تحاول أن تعيد الحياة إلى هذا المعمار بدعم المؤسسات الدولية التي تهتم بالتراث الإنساني إلى غيره. وهذا كمبادرة وطنية أنا أثمنها وأعتبر بأنه هذا أننا في الطريق الصحيح من أجل أن يكون هناك مكانة خاصة للمعمار المغربي بكل هذه العناصر التي تكلمت عليها آنفا.
نعم. طيب سؤال أخير وهو يعني يهمكم أستاذ الغاشي، يعني تربويا هل هناك تفكير أو مبادرات أو مشاريع فيما يتعلق بإدخال هذا التعليم المعماري التراثي إلى المدارس إلى الجامعات بطريقة أو بأخرى؟
لا، هو يجب أن نعترف أن كانت هناك الكثير من المؤسسات التربوية والتعليمية ولا زالت موجودة تهتم وتدخل عنصر التراث في المعمار في المدارس التي تهتم بالهندسة المعمارية، ويجب أن لا ننكر ذلك. كذلك أن في كثير من الجامعات هناك تكوينات ما يتعلق بالتراث وضمنها التراث المعماري. وطبق الحال هناك أيضا في تعلق الأمر بسجل الإجازة أو الماستر، وأيضا حتى في تكوين الدكتوراه. لكن نتمنى أن تكون هناك مؤسسات متخصصة قائمة بذاتها تهتم بالتراث بشكل عام والتراث المعماري بشكل خاص وكيفية ترميمه إلى غير ذلك، على غرار مثلا معهد الآثار في الرباط. ولكن معهد الآثار في الرباط هو فقط مؤسسة واحدة، والمغرب تبارك الله المساحة شاسعة ومؤسسات كبيرة، وهذه المؤسسة تقوم بأدوار كبيرة يجب أن لا ننكر ذلك، ولكن يجب أن تعطى يعني أهمية قصوى لهذا العنصر، وأن يكون ضمن برنامج الأولويات الذي يعبر عن شخصيتنا وعن هويتنا. وطبعا الحال هناك وعي لدى الكثير من الأساتذة الذين يشتغلون في التاريخ والتراث والتراث المعماري والهندسي، هناك وعي بأهمية هذه التكوينات. وبالتالي فهناك مبادرات كانت عندنا في مدينة تطوان منذ مدة طويلة، كان عندنا في موضوع التراث وأيضا بما في ذلك التراث المعماري. وأيضا الآن هناك مبادرات جديدة في الجامعات المغربية في إطار الإجازة الجديدة والماستر ما يتعلق بالتراث في مدينة أكادير مثلا أو في الجهة الشرقية أو عندنا هنا في الشمال. فأعتقد بأن يجب أن تكون هناك مؤسسات متخصصة، لأن الأمر يتطلب نوع من الدقة ونوع من التكوين الجيد المبني على سواء الأمور الموروثة قديما أو المعاصرة أو حتى التكنولوجيا الحديثة والعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي.
شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى الغاشي، باحث في التراث والتاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية، سابقا على كل هذه المعلومات القيمة.
شكراً لك يا أسماء، ونتمنى لك التوفيق وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا جزيلا. والشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.